السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. دائما معكم في هؤلاء قدوتنا، نتعلم من هم قادة هذه الأمة والذين يجب أن نعلمهم لأبنائنا إن شاء الله. كل ذلك يكون دائما مع فضيل الشيخ الدكتور السيد جبيشي. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا بك يا أستاذ الكريم.
يمكن يا دكتور إحنا كل يوم بنختار شخصية أو أحد أئمتنا حتى يكون قدوة لأبنائنا. النهاردة يمكن الموضوع في يعني وسع اتساع اكتر، لان الشخصيه فعلا لو تكلمنا عنها مش هنكفيها حقها مهما تكلمنا، الا ان احنا مضطرين ان احنا ناخذ العناصر الاساسيه اللي نبرز بها الشخصيه لابنائنا ونعلمهم اياها، الا وهو ربيعه الراي. الاسم نفسه تحس ان هو شيء مهم جدا، كثير من ابنائنا لا يعلمون من هو ربيعه الراي. نعرفهم من هو ربيعه الراي، نسبه ومولده.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. بداية أحييك أخي الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في هذا البرنامج الطيب. طبعا الإنسان أحيانا بيعيش حالة من الأسى النفسي حينما يرى جيلا كبيرا جدا من أبنائنا وشبابنا لا يعرفون من هو ربيعة الرأي، بل ربما تستغرب إذا قلت لك لعل كثيرا حتى ممن يطلبون العلم لم يسمعوا قبل ذلك عن ربيعة الرأي،
حتى من طلاب العلم.
نعم. لماذا؟ لأن الكثير من أبناء هذا الجيل انشغلوا بأمور أخرى ومغريات أخرى، فربما يعرف أسماء المطربين وأسماء اللاعبين وأسماء وأسماء
للأسف،
لكن أسماء هؤلاء القدوات العظيمة جدا لا يعرفها إلا القليل، ولا يقف على تراجمهم وعلى سيرهم العطرة إلا القليل أيضا. ربيعة الرأي هذا هو لقبه، أو اشتهر بهذا اللقب يعني، لكن هو في الأصل اسمه ربيعة ابن فروخ التيمي. ربيعة ابن أبوه اسمه فروخ،
يعني الرأي دي إذن مكانة أو صفة له.
نعم، وأنا أعرفها ليه يعني. أنا أعرف أثناء الحوار ليه يعني. لماذا لقب بهذا؟ فأبوه فروخ التيمي كان من أهل المدينة، كان معروفا بين يعني أبناء جيله يعني. قيل انه ان ربيعه ايضا كان من التابعين، وكان من حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فقيها مجتهدا، وولد في القرن الاول الهجري في المدينه النبويه. لكن هي ده بالنسبه لربيعه. بالنسبه لمين؟
لربيعه.
اذا تطرقنا الى
والده،
وكان في قصه مهمه جدا جدا شبابنا يعرفوها، والاباء والامهات بالذات يعني، قصه ربيعه احنا محتاجين نوجهها مش بس للشباب حتى يعني يهتموا بطلب العلم، لا، ده حتى الأباء والأمهات بالذات. أبوه في عام 51 من الهجرة تقريبا خرج في الجهاد في سبيل الله، وكان غلاما يعني مملوكا للقائد الصحابي الجليل الربيع بن زياد الحارثي.
يا سبحان الله.
الربيع بن زياد الحارثي كان أمير خراسان في تلك الفترة، وخرج لفتح سجستان وغيرها من البلدان اللي كانت في تلك المنطقة. فخرج معه من؟ غلامه فروخ،
لو أبو ربيعة،
وقاتل قتال الأبطال. وبعد أن انتصر أعتق فروخة، قال له روح أنت حر. إيه؟
يا سبحان الله.
أعطاه حريته يعني، بل أعطاه نصيبه من الغنائم الكثيرة جدا في تلك السفرة أو في تلك الرحلة. كان ساعتها فروخ تقريبا كان داخل على 30 من عمره، 30 سنة يعني. فتزوج امرأة صالحة من أهل المدينة يقال لها سهيلة. هذه المرأة بعد الزواج بفترة اشتاق مرة أخرى إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله، فعايز يخرج إلى الفتوحات العظيمة يعني. فراح يودع زوجته وجنينها الذي في بطنها، كانت لسه حامل في ربيعة لما أبوه سافر هذه المرة يعني. قالت لمن تتركني وتترك هذا الجنين وأنت يعني رجل لا أهل لك ولا عشيرة في المدينة، يعني ما عندك حد من عيلتك موجود مثلا أرجع له في شيء أو كذا يعني. فاستودع الله زوجته ولدها وأعطاها ما كان معه من المال وقتها 30,000 دينار، وده كان مبلغ يعني، يعتبر مبلغ ثروة في ذلك الوقت يعني. كل أمواله أعطاها لزوجته، قال لها استثمريها بالطريقة التي ترينها حتى أعود، ولما أرجع إن شاء الله ربنا يمن علي برزق آخر نبقى نزود دخلنا ونزود استثمارنا ونزود تجارتنا يعني. هكذا أنا متخيل الزوجة هذه بيكون كيف شعورها، وكلنا عشنا هذه المرحلة. صحيح. لما يكون أحد مسافر ولا هيتأخر ولا مش عارف أصلا هيرجع متى.
أول حاجة بتقول لك خلاص أنا حافظ على الأموال دي ومش هوديها يمين ولا شمال،
وهي كان نفسها بتبقى في حالة من
الرعب
من الخوف، مش عارفة إيه اللي هيحصل في قابل الأيام. يعني لكأني بأم ربيعة سهيلة رحمها الله، ربما تذكرت ساعتها قصة هاجر.
صحيح.
مع الفارق يعني هاجر لما تركها إبراهيم هي وولدها
سعد
الرضيع إسماعيل ساعتها، لا ده تركهم في أرض ليس فيها أحد أصلا.
صحيح.
أرض قاحلة لا إنس فيها ولا شيء، وهي نفسها بترجعه. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. لذلك عند الترمذي أن جبريل نزل إليها فقال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إسماعيل، لأن إبراهيم اللي كان مشهور يعني.
صحيح.
فقالت له أنا أم ولد إسماعيل. قال إلى من وكلكما؟ يعني إبراهيم تركم هنا المين يعني؟ قالت إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كاف. يقول الشاعر ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساح، كشف الحجاب له وألهم دعوة قدسية، فإذا الجواب متاح وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح.
يا الله.
شوف يعني ربما هذه المرأة زوجها ترك لها مال وترك لها زاد وترك لها بيت وترك لها ناس، مدينة الناس عايشة فيها يعني، وعلى الرغم من ذلك المرأة هي المرأة والزوجة هي الزوجة.
سيبنا المين.
تشعر طبعا هكذا يعني. فلذلك كانت إيه، كانت القصة هذه قصة كانت معبرة جدا، خاصة أن لها خاتمة أيضا معبرة جدا هنعرفها في النهاية إن شاء الله.
طيب يعني بداية حال أمه كان زي ما حضرتك قلت دلوقتي، هي أم ربيعة لوحدها وبطولها زي ما بيقولوا في حياتها موجودة في المدينة. هل تعتقد أن التربية للابن سهلة؟ خصوصا يعني إذا قسناها بهذه الأيام، أمهات بتلاقيها بتجري عيالهم في الشوارع وبتجري وما إلى ذلك، خاصة إذا كان الأب موجود ومكبر دماغه، فما بالك بقى الأب مش موجود ويعلم هيرجع ولا لا؟
لا، هي أصبحت تربية الأبناء في أيامنا هذه هي الأصعب صراحة. لماذا؟ أيوة. لأن مغريات الحياة كثرت جدا جدا. ربما المجتمع المدني النبوي أيامها كان يعين على طريق الاستقامة.
والله والمجتمعات العربية كانت من وقت قريب كانت تعين.
يعني للأسف الشديد المغريات يعني هجمت علينا.
صحيح.
بحملات مسعورة جدا على الشباب والمؤامرات التي كانت تنسج من 100 عام و50 عام.
بدأت تأتي ثمارها للأسف.
طبعا الآن بدأوا يقطفوا ثمارها
للأسف.
على حساب من؟ على حساب شبابنا وعلى حساب مقدراتنا
ونسائنا
ورجالنا إلى آخر هذه الأمور. لكن ربيعة ولد في مجتمع طيب، لكن طبعا لا شك ان في اولاد امثال ربيعه خاصه ممن مات ابائهم مثلا، او ممن سافروا وغابوا، او ممن طلقت امهاتهم الى اخر هذه الامور، كانوا بيعيشوا ايضا حياه صعبه في ذلك الوقت، يحتاج الى اليد الحانيه التي تستطيع ان تضعها على الطريق. فكانت ام ربيعه وفقها الله تبارك وتعالى، واضح انها كانت امراه صالحه تقيه، واضح ان زوجها ايضا كان رجلا مخلصا تقيا
وواثق فيها، يعني وضع بيدها الامانه.
بالضبط. لا واضح كمان، لان حضرتك يعني احنا دايما اقف امام قول ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
سبحان الله
وليقولوا قولا سديدا. انت تتقي الله ربنا عز وجل يحفظك في اولادك.
صحيح.
ولذلك قالها سعيد بن المسيب كان يطيل في صلاته، في فابنه بيساله بيقول له يعني لماذا تطيل في صلاته؟ قال أطيل في صلاتي من أجلك
يا الله.
رجاء أن أحفظ فيك
يا الله.
وتلا قول ربنا تعالى وكان أبوهما إيه؟
صالحا
هكذا. أيوة، صلاح الأباء صلاح الأبناء.
يسأل الله أن
سبحان الله.
يا رب اللهم أمين
يا رب يا رب يا شيخ. فربيعة أمه كانت على مستوى المسؤولية الكبيرة جدا المرأة هذه، يعني هي نظرت طيب أنا ابن ده عشان ربنا يحفظه لي ويحفظني له، ومن أجل أن يعني يكون برا بي في الدنيا وبرا بي بعد مماتي، ومن أجل أن يكون ذخرا لي بين يدي ربي يوم القيامة، يطلع إيه يعني؟ أنا عايز يطلع إيه؟ هيطلع إيه؟ رقاص ولا طبال ولا يطلع لعيب ولا يطلع إيه بالضبط؟ ما الناس حاجة غلبة
والله. فنان.
الناس ده الناس بتجري على الموضوع يعني، شيء غريب جدا يعني. طب أنت يا عم الحاج هتروح فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. يعني إن لم تغرس في ولدك الصلاح عشان يدعو لك حتى يا أخي بعد الممات.
صحيح.
أنت إيه اللي عايزه من الدنيا يعني؟ لا يقول لك لا، ده أنا تسأل واحد تقول له أنت نفسك إيه أمنيتك في عيالك أو في ابنك؟ يقول لك بس إيه، يخلص تعليم وياخد شهادة كده كويسة محترمة أرفع راسي في وسط الناس واجوزه وابقى كده ارتحت
وسيبه بقى هو يعمل
يا عم الحاج. طيب ماشي،
فين الرسالة؟
فين طيب وفين ظروف الحياة؟ صحيح. علمته ايه طيب؟ طب انت علمته ايه؟ ولا حاجة. خدت بال حضرتك؟ للأسف الشديد ايه شعور الأب والأم حين ينفق على ولده الأموال الطائلة ويتحمل كل الآباء والأمهات بيتعبوا على فكرة جدا على أولادهم يعني، ويتحمل كل الجهد ده وفي الآخر ابنه حصل أعلى الشهادات والمراكز الدنيوية، وهذا مطلوب على فكرة يعني، نحن لا نمانع من ذلك.
صحيح، ولا يمنع تحصيل الشهادات شيء، بس ليست غاية ولكنها وسيلة.
لكن هو مش عارف ماسك ايه، وزير ولا أمير ولا كبير ولا مدير، ولا يحسن حتى قراءة الفاتحة.
والله يا دكتور يمكن الكارثة كمان ان احنا كثير من الآباء بيعتمد ان هو انا هدفي ان انا اخلي عيالي يعتمد على نفسهم ويكسبوا قرش يعتمدوا على نفسهم. انا اسف، وكأنها حلقة انا اسف هذا التعبير، اللي بيلف الساقية بربي واحد عشان يلف الساقية وهكذا.
وبعدين
اين حياتك في الدنيا للآخرة؟
أين
لا توجد،
اين الثمرة؟ هكذا يعني. فاحنا لذلك ام ربيعة اخذت بيده وضعته على الطريق، قالت أنا هنفق عليه من المال ده حتى يتعلم. فبدأت تبعته بقى للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم في حلق العلم اللي كانت موجودة جد يومها، حلق القرآن، الحديث، الفقه، اللغة، كل أصول العلم كان دخل يتعلمها. فتلقى العلم النافع على يد كبار الصحابة وكبار التابعين، تلقى على سعيد بن المسيب، على مكحول الشامي، على سلمة بن دينار وغيره من علماء الأمة اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. فلما كلموه في يوم من الأيام أن يرفق بنفسه، يعني قال له أنت لسه بادئ شوية شوية يعني، ما تستعجلش لا ترهق حالك يعني. قال سمعنا أشياخنا يقولون إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته نفسك كلها.
يا الله يا الله،
عايز تاخد بعض علم لازم تعطيه
نفسك.
ارمي نفسك في حجري خلاص. تمام، هكذا يعني. ذلك لأن العلم طبعا كما نعلم هو الدليل المنير في الظلماء، هو الأصل العاصم من الأهواء. العلم هو الأنيس في الوحدة، العلم هو الصاحب في الغربة، العلم هو المحدث في الخلوة، زاد العقول من الجهل، وزاد القلوب من الموت، وقوة الأبدان من الضعف. فيه فبالعلم النافع يعرف الله عز وجل ويعبد،
صحيح،
ويوحد ويمجد سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
العلم النافع أستاذ الكريم لا يمنحه الله إلا للسعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين
لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شوف، هي فهمت هذا الموضوع، هي تمنت في نفسها أن ابنها يكون واحد من هؤلاء، يكون مثل القمر ليلة البدر فضله على سائر الكواكب يعني. فألقت بولدها في هذا الطريق العظيم جدا جدا تلك المرأة الصالحة سهيلة أم ربيعة.
يمكن ربيعة الرأي وصل لهذه المكانة ليس من فراغ، زي ما حضرتك ذكرت ألقى بنفسه كاملة في سبيل الله أو في سبيل التعلم وعلم الدين لكل البشرية والمسلمين، وصل إلى مكانة ولكن ليس بالسهل. فمن هم شيوخه ومن تتلمذ على يده؟
هو طبعا يعني كان شيوخ ربيعة، يمكن أنا ذكرت منهم بعضهم، بعض الصحابة وكذلك بعض التابعين، يعني كان من شيوخه المعروفين جدا أنس بن مالك،
ما شاء الله،
الصحابي الكبير الجليل، السائب بن يزيد، سعيد بن المسيب، عطاء بن يسار، القاسم بن محمد، عبد الرحمن الأعرج، وغيرهم من كبار العلماء. وروى عنه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وأيضا الأوزاعي وشعبة، الإمام مالك،
ابن الإمام مالك من تلامذته،
إمام مالك روى عنه أيضا، وسفيان الثوري، حماد بن سلمة،
ما شاء الله،
الليث بن سعد، نافع القارئ المعروف، ابن المبارك، سفيان بن عيينة، وآخرين كثير. هذه أسماء كبيرة يعني لا يفطن إليها ولا يعرفها إلا من يدرس العلم يعني. وكثير من الناس حتى أهلنا البسطاء سمعوا بعض هذه الأسماء بالتأكيد يعني، سمعوا عنها يعني. وكانت له المنزلة العظيمة جدا جدا، خاصة عند من يعرفون بأهل العلم أو أهل الجرح والتعديل، وثقه أحمد بن حنبل.
يا الله،
قال ربيعة ثقة هكذا يعني، وأبو حاتم والنسائي. وقال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة ابن أبي عبد الرحمن.
يا ما شاء الله،
ربيعة الرأي يعني كان فطن جدا جدا، والناس يعني مدحوه
لديه الحكمة والذكاء.
نعم، كانت بعض المسائل المستعصية الشديدة يعني في الفقه والعلم، كانوا كبار العلماء يلجؤون إلى ربيعة ليفتيهم فيها.
طيب أنا أروح بقى المعنى الرأي، يمكن من أين اكتسب هذا الاسم ربيعة الرأي؟
لأنه كان صاحب رأي، لأنه كان صاحب رأي. وربما قال البعض في ذلك في تلك الفترة كان قد انتشر ما يعرف بمذهب أهل الرأي، اللي هو يقال إن من مؤسسي الإمام أبي حنيفة النعمان، هكذا يعني. فيقال إن ربيعة أطلق عليه لأنه كان من أهل هذه المدرسة، مدرسة الرأي، وذلك أطلق عليه ربيعة الرأي، وكان له رأيا قويا جدا وحجة دامغة كبيرة جدا، وذلك كان الناس يستأنسون بآرائه خاصة في المسائل الفقهية ونحوها، فأطلق عليه ربيعة الرأي وهو لا يزال في سن الشباب.
ما شاء الله. طيب أرجع تاني لقصة أمه، إحنا وصلنا إن أمه ما شاء الله استثمرت وربح البيع، فكان ربيعة الرأي. أبوه كان حاله إيه معه؟
هو اللي حصل أن أبوه لما خرج في ذلك الوقت كان عمره 30 سنة، المفاجأة أن أباه لم يعد إلا بعد 30 سنة أخرى.
ما شاء الله 60 سنة.
يعني عاد هو عاد هو داخل على 60. قيل 27 قال 30 سنة. الأم طبعا الفترة الطويلة هذه زوجها خرج ولم يعد. فأصبح في حكم الزوج المفقود، وده باب عظيم من أبواب الفقه على فكرة. الزوج المفقود.
خاصة هو خارج الجهاد يعني وارد الفقد يعني.
أخباره انقطعت. فغلب على الظن أنه استشهد في سبيل الله.
صحيح.
أو على الأقل تقدير يكون مثلا قعدوا سنوات هم يقول لك يمكن أسر ويعرف يخرج بعدها، لكن ما يعرف هو فين. ما يعني اللي بيسموه في زمان يقول لك الإخفاء القصري، ما حد يعرف هو فين أصلا. خدت بالك؟ أعد له مثلا بس مدة طويلة جدا.
صحيح 30 سنة.
أو إنه مات استشهد ولم يعرف أين قتل أو أين استشهد يعني. فهذا اللي غلب على الظن، ولذلك تلك المرأة الصالحة آثرت أن تنتظر زوجها، قالت أنا أصبر. لكن هذا من ناحية الشرعية الفقهية مش عيب ولا حرام على واحدة زوجها خرج ولم يعد
هي تطلق وتتزوج.
نعم. لا صح. ليس يعني عيبا
إن
في
كانت تخشى من الفتنة والوقوع فيها. نعم. خاصة يعني.
وحتى في الفقه وفي القوانين الأحوال الشخصية بتختلف من بلد
عدد
لبلد.
أيام عدد
في
سنوات.
صحيح. في سنة وفي ثلاثة وفي خمسة والكلام ده يعني.
حسب تمام. ما يقرر القضاء. صحيح.
فزوجها غاب فترة طويلة جدا قاربت من 30 سنة. فخلاص وابنها طبعا كبر وأصبح العالم اللي احنا تكلمنا عنه من شوية. في ليلة من الليال عاد فروخ إلى المدينة مرة أخرى. فلما عاد طبعا معالم المدينة تغيرت شيئا ما.
أكيد.
فراح يستدل حتى وصل إلى بيته. خلاص. ودخل في الليل والليل ظلام والناس نيام، لكن ربيعة لم يكن ينام في الليل إلا القليل، سهران في الليل يدرس ويدون العلم ويقوم بين يدي الله عز وجل ذاكرا متعبدا. فإذا به يسمع كأن أقدام أحد في فناء دارهم، فخرج ربيعة فوجد رجلا غريبا لم يعرفه ولم يره من قبل. طبعا أيام لا كان في صور ولا فيديوهات.
طبعا
شوف يا ود أبوك هو
شكله
أعرفوش.
صحيح.
خلاص. يعني تضايق ربيعة ونهر الرجل، قال كيف تقتحم على الناس دورهم في الليل هكذا دون استئذان؟ قال هذه داري. دارك انت مين يا عم؟ دارك ايه؟
مال انا مين؟
استيقظت الام من نومها وقامت على صوت ولدها واحدا معه
وعرفت،
فنظرت فعرفت من
زوجها،
عرفت زوجها وقالت لربيعة انه ابوك.
يا الله.
طبعا انا متخيل المشهد يعني. تخيل بعد 30 سنة زوجها بتشوف زوجها وابن ما شافش ابوه ولم يره قبل ذلك، وخلاص هو غلب على ظن انه مات يعني. فيرونه امامهم، فطبعا لا شك ان الموقف كان موقفا
مهيب
ذا شجون، وكان موقفا مهيبا جدا. سبحان الله القدير. فروخ ساعتها هو مش عارف اذا كان اصلا رجع، مش عارف اذا كان ابنه ده عاش ولا ما عاش، زوجته تزوجت ولا ما تزوجت، ما يعرف الامر يعني. المهم ان تساءل في نفسه، يا ترى زوجتي ماذا فعلت في المال الذي تركته لها؟
فين ال 30,000؟
ما هو جايب معاه، هو جايب معاه محصلة، عايز يعرف بقى يعني ايه.
صحيح.
الفلوس دي راحت فين؟
ضيعتها ولا حافظت عليها؟
عايز يزود. صحيح. يزود الاستثمار والتجارة يعني، هكذا يعني. طبعا اللي حصل ان سهروا في الليل مع بعض شوية حتى اذن للفجر. فقال اين ولدنا؟ اين ربيعة؟ وراح فين؟ قالت هكذا ولدك لا يؤذن عليه الاذان وهو في البيت.
يا سبحان الله.
لازم يكون في المسجد.
سبحان الله.
في المدينة مسجد النبوي. فقال طيب، فتوضأ وسألها، قال طيب أنا كنت جايب معي هذا المال، خليه لما أرجع عشان نشوف المال اللي تركته، شوف هنعمل إيه مع بعض يعني. طبعا المرأة جلست تفكر يا ترى هترد عليه تقول له ايه يعني. فشاء ربك عز وجل ان فاروق يصل الى المسجد النبوي ويصلي صلاة الصبح مع الناس، وهو خارج من المسجد واذا باعداد غفيرة جدا من المصلين قد ازدحموا على عالم من العلماء. راح جلس في اخر الصفوف، مش كاشف، مش شايف مين العالم ده، فبيسأل
مين
يقول الامام بجواره من هذا العالم، من هذا الشيخ او الفقيه الذي اجتمعتم عليه؟ قال اذا انت لست من اهل المدينة، لو كنت من اهلها لعرفته. قال يا اخي انا بس عايز اعرف هو مين. قال هذا ربيعة، ربيعة الرأي. قال ومن ربيعة الرأي؟ هو ابدا ما ظن ان
صحيح.
ابنه ابدا
كان معاه من شوية صحيح،
وما ظن اصلا ولا الولد شيء باين عليه ولا. قال ربيعة الرأي، ربيعة ابن فروخ التيمي،
يا سبحان الله،
أبوه الذي خرج منذ 30 عام ولم يعد، لكن أمه التي ربته كما تراه الآن،
سبحان الله،
فبكى بكاء شديدا،
سبحان الله.
ولما عاد إلى البيت دخل على زوجته فقالت كنت تسألني عن المال؟ قال لا لا، أنا يعني خلاص سحبت، يعني سحبت سؤالي يعني. وقام إليها فقبلها من بين عينيها وشكرها وحمد الله تبارك وتعالى أن رزقه زوجة صالحة. قالت هكذا رأيت ولدك، وهكذا أنفقت عليه ما تركت من مال حتى تراه على هذه الحال ليكون لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. فكان طبعا أنا متوقع المشهد، ربما أنا قصصته بطريقة القصة،
صحيح.
لكن هذا الذي حصل بالضبط
ما بين ربيعة وأبوه،
ما بين ربيعة وأبيه وأمه، يعني ده محور القصة كلها، لنتعلم جميعا وتستفيد الأمة أنه ما كان لله دام واتصل،
صح.
وما كان لغير الله انقطع ولم ينفع صاحبه للأسف الشديد.
ورسالة من حضرتك ومن هذه القصة، قصة يعني ربيعة الرأي، لكل أب وأم أن الاستثمار في تعليم الأبناء العلم النافع هو الاستثمار الحقيقي في الدنيا والآخرة، ولذلك
طبعاً.
يعني لن يفلح أب أو أم أو حتى ابن إلا من خلال هذا الاستثمار.
إحنا عايزين الناس كلها تخلي بالها من موضوع التعليم ده اللي البعض بيستهين به، هو يعتبر نجاة الأمة. وعلى فكرة أنا ما أتكلم فقط عن تعليم العلوم الشرعية، طبعا دي أعلى العلوم، والمفترض كل ابن من أبنائنا وبنت من بناتنا يكون عندهم على الأقل
له نصيب كبير منها،
أقل فكرة يعني، تمام. لكن أيضا العلوم الدنيوية النافعة،
صحيح،
التي سبقتنا الدنيا بها في أيامنا. ميزانيات الأمم النهاردة والدول، شوف ملايين الأموال ميزانيات البحث العلمي كل سنة، وإحنا ملاليم الأموال للأسف الشديد،
صحيح. فتات بنرمي
اليابان اللي احنا عاملين احيانا نقول كوكب اليابان، ايوه ماشي كوكب اليابان، وصل بيبقى كوكب كيف يعني؟ وده لسه بلد كانت متدمرة من 70 سنة، كيف
صحيح.
كيف اصبحت على هذا النحو؟ انك الى الان كما قال بعض الناس اللي زاروا اليابان، انا من الدول التي ما زرتها اليابان يعني صراحة، لكن الناس اللي زاروها قالوا تدخل على باب المطار من داخل كده، اللافتات اللي بتبقى على مدخل المطارات، فتلاقي يعني ايه فكر لتبدع باللغة اليابانية يعني، تمام. احنا عندنا الى الان تروح بتلاقي اللافتة مكتوب عليها ارمش ونعنش بطاطس ومش عارف ايه،
صحيح الاعلانات اللي موجودة، صحيح.
ايوة
آه.
يا اخي الامور يعني للأسف احنا محتاجين ان احنا نهتم بقضية العلم، فالعلم النافع ميراث الانبياء، والمال ميراث الاغنياء،
صحيح.
والمال ينمو بالانفاق، والعلم ينمو بالانفاق، والمال تذهبه النفقات، والعلم يحرس صاحبه، والمال صاحبه يحرسه، والعلم لذته حقيقية، والمال لذته وهمية، والعلماء يبقى ذكرهم، والأغنياء إلا من رحم الله يموت ذكرهم وتموت مآثرهم بموتهم، إلا إن قدموا بأموالهم ما يرضي ربهم تبارك وتعالى وينفع البلاد والعباد.
صحيح. ربيعة الرأي عاش حياة بالعلم والرأي يعني، وأثر في الأمة بفقهه وعلمه،
نعم.
هل كانت حياته بها مفاجآت أخرى أو آراء أخرى؟
هو اشتهر بأنه كان من أئمة الاجتهاد، يعني كان واحد مجتهد كبير جدا يعني، أوتي أدوات الاجتهاد عليه رحمة الله، وعرف أيضا بالجود والكرم،
ما شاء الله،
كان جوادا وكان كريما جدا يعني، تعلم على يد هذه الأم المنفقة يعني،
صحيح.
فقيل أنه كان ينفق على إخوانه يعني، أو أنفق على إخوانه المقربين يعني اللي هم طلبة العلم أو العلماء اللي حواليه حوالي 40,000 دينار فقط في نفقتهم في طلب العلم،
ما شاء الله.
يعني مثلا اللي في مدرسة بيدفع له المصاريف مثلا يعني، واللي مش عارف في الجامعة بيعطيه إيه ويجيب كتب،
هو أدرك قيمة
ويروح
العلم،
مواصلات الكلام،
أدرك قيمة
أنفق
العلم.
نعم أنفق إنفاق عظيم جدا، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، كان يجلس إليه وجوه الناس،
صح. صحيح.
شفت خيال من شباب بقول لك من الناس اللي خدوا عنه العلم مالك بن أنس يعني إمام دار الهجرة يعني، وقال ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة.
يا الله
مالك يقول لك ذهبت حلاوة الفقه، كانوا بيحسوا معاه بطعم جميل لأن مسائل وذهن مفتح وسرعة بديهة آراء مسددة إلى آخر ما هذا. ولما قدم الأنبار ودخل على الخليفة أبي العباس السفاح الملقب يعني بالسفاح، وده كان يعتبر أول خليفة رسمي من خلفاء بني العباس، وأمر له بجائزة، قال لهم اعطوا الربيعة المكافأة هذه، فأبى أن يقبلها. كان عزيز النفس جدا كمان يعني، أمه طفل في حكم الأيتام، لكن أمه علمته عزة النفس.
عينه مليانة يا دكتور،
عينه مليانة
بالعلم والمال ما شاء الله.
أمه علمته عزة النفس، فأعطاه 5000 درهم يشتري بها جارية. قال له طب خلاص أنت مش عايز تاخد المال، طب خد الفلوس دي، خد لك جارية تخدمك والكلام ده يعني. فرفض قبول المال وأبى أن يأخذ الجارية أيضا، بل لم يقبل فكرة أن يتولى القضاء على المدينة. يعني أبو العباس قال له أنا بوليك قاضي، قال له لا، في حد يرفض وظيفة مثل
الله.
هذه
سبحان الله.
ده في ناس تتمناها، ناس تدفع ملايين عشان توصل لها، هو لا، هو رفضها. لماذا؟ لأنه يعلم أعباءها ويعلم حجم المسؤولية التي ستوضع على كتفيه إن عملها أو قام بها،
وستشغله عن العلم،
وليس فقط هكذا، هو يخاف صحيح. من مظالم الناس ويخاف من تبعاتها، ولذلك اعتذر عنها عليه رحمة الله.
بارك الله فيك دكتور، وجزاك الله خيرا. ربيعة رأي زي ما قلنا إن تحدثنا عنه كثيرا فلن ينتهي ولن يكون وقتا كافيا له. بشكر فضيلة الشيخ الدكتور أسيل الجبيشة الداعي الإسلامي، جزاك الله كل خيرا. ويعني ربيعة الرأي تتلمز على يديه الفقهاء، وأبوه كان عبدا مملوكا فأعتقه سيده، بل وأعتقه الله بجهاده في سبيل الله، ولذلك كانت جائزة أبوه أنه جاهد في سبيله أن كان له ابن هو ربيعة الرأي، بل وزوجة حافظت على ابنها واستثمرت فيه، فكان لنا زخرا لكل الأمة الإسلامية تتلمز على يده كل الفقهاء. فأسأل الله أن يرزقنا مثل هذا الرجل وأبيه وأمه، حتى يكون للأمة زخرا وعلماء يعلمونا فنعود كما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.